الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك واحة السنة. ولا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وطوله حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة من منظومات أهل السنة والجماعة، وهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي تكلمنا عن الشرك وبينا أنواعه، وقلنا بأن الشرك خطير وأنه من أعظم الذنوب التي يعصي العبد بها ربه سبحانه وتعالى، وذلك يكمن في أن الله عز وجل لا يغفر الشرك، فإن مات العبد على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر ولا يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأما بقية المعاصي والذنوب فهي تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل غفر لعبده وإن شاء عذبه على ذنبه ثم يخرجه من النار بشفاعة الشافعين إلى الجنة. فلو زنى العبد ثم مات على الزنا وهو مصر على الزنا، ولو تعامل بالربا ثم مات على تعامله بالربا وهو مصر عليه، ولو قتل وقد مات على ذلك، ولو فعل أي معصية عدا الشرك الأكبر فإنه إن مات على ذلك يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إذا لم يتب يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء الله تبارك وتعالى عذبه على معصيته وعلى ذنبه ثم يخرجه بشفاعة الشافعين إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى كما جاء في أحاديث الشفاعة. لكن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، إذا مات العبد عليه فإنه لا يغفر، قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبهذا يتبين لنا أحبتي في الله عظم الشرك وخطورة الشرك، ولهذا كان الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق كما جاء الحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، ما أعظم الذنوب على الإطلاق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا مشاركا مساويا مماثلا مكافئا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك عظيم، ولهذا لابد أن يعرفه الإنسان وأن يحذره الإنسان وأن يعرف الأمور التي بها يكون قد أشرك بربه سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، والأمور كذلك أن يعرف الأمور كذلك التي قد تكون وسيلة إلى هذا الشرك الأكبر وهو الشرك الأصغر. ولهذا قلنا أحبتي في الله بأن الشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الله سبحانه وتعالى في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وليس يغفر، كمن دعا غير الله سبحانه وتعالى، فمن توجه بدعاء غير الله سبحانه وتعالى وقال أعطني فلان من نبي مرسل أو ملك مقرب أو ولي صالح فإنه يكون قد خرج من الإسلام ويكون قد أتى الشرك الأكبر. من دعا غير الله سبحانه وتعالى يكون مشركا شركا أكبر، ومن نظر لغير الله سبحانه وتعالى يكون مشركا شركا أكبر، ومن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى يكون مشركا شركا أكبر. فمن ذبح لنبي أو نظر لولي أو غير ذلك يخرج من الإسلام. فالمسألة أيها الأحبة مسألة خطيرة جدا جدا، الذبح عبادة لا تكون إلا لله، والنذر عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وقد بينا الأدلة على ذلك. وهناك الشرك الأصغر الذي هو كل شرك أو معصية سميت شركا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغفر، فهذه هي الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة لكن صاحبه يكون قد أتى إثما عظيما وذنبا كبيرا. فالشرك الأصغر أعظم من بقية الذنوب، الشرك الأصغر أعظم من الزنا، الشرك الأصغر أعظم من الربا، الشرك الأصغر أعظم من الغيبة والنميمة. مثل إيه؟ مثل الرياء. الإنسان يعمل العمل فيرجو عليه محمدة الناس، يرجو عليه ثناء الناس، يرجو عليه صرف وجوه الناس إليه، فيقوم يعمل العمل، فإذا نظر إليه أحد حسنه وجمله، حسن صلاته، حسن عمله، حسن كذا، هذا هو الشرك الأصغر. ينفق ليقول الناس إن فلانا ينفق، يجاهد ليقول الناس إن فلانا يجاهد، يعطي ليقول الناس إن فلانا يعطي، وهكذا، هذا هو الرياء. كذلك من أمثلة الشرك الأصغر الإقسام بغير الله سبحانه وتعالى، يقسم بغير الله، يقسم بالكعبة، يقسم بالأب، يقسم بالأمانة، يقسم بمخلوق، أي مخلوق أيها الأحبة لا يجوز العبد أن يقسم به، إنما القسم يكون بما، إذا أردت أن تقسم، إذا أردت أن تحلف فليكن حالفك بالله سبحانه وتعالى، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته، تقول والله العظيم، تقول مثلا وعزة ربي، تقول ورحمة ربي، وهكذا تقسم بالله سبحانه وتعالى، تقسم باسم من أسمائه، تقسم بصفة من صفاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومقلب القلوب والذي نفسي بيده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله، وهكذا. فالقسم يكون بإيه؟ يكون بالله سبحانه وتعالى، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. لا يجوز أن نقسم بغير الله سبحانه وتعالى أبدا بأي مخلوق من سوى الله، لا يجوز أن نحلف به ولا أن نقسم به. لا واحد يقول والنبي أو رسول الله، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالق أم مخلوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما جاء الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بمن؟ بالله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحلف بمن؟ أن نحلف بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا نحلف بمخلوق ولو كان هذا المخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. لأن بعض الناس يقول لا 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 لا، الحلف بالرسول، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي له جاه والنبي صلى الله عليه وسلم عظيم، فما المانع أن نحلف برسول الله؟ ما المانع أن نحلف بنبي الله؟ نقول لا 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 يجوز. إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي يقول، هذا هو النبي يعلم صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بالأب، أقول وشرف أبي ورحمة أبي، لا يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان أبي عمر في ركب فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبيه. النبي سمع عمر رضي الله عنه يحلف بمن؟ يحلف بأبيه، كما نحلف نحن الآن، كل واحد يقول والله ورحمة جدي وشرف أبي إلى غير ذلك. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذلك لا يجوز الحلف بالأمانة، واحد يقول والله والأمانة، بالأمانة والأمانة، لا لا يجوز الحلف بالأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما جاء الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال من حلف بالأمانة فليس منا، أو قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة. ما يجوز أن تحلف بالأمانة تقول والأمانة، أو يقول واحد مثلا والكعبة، الكعبة لها حرمة نعم، والكعبة لها قداسة نعم،
لكن لا يجوز الحلف بالكعبة. ليه؟ لأن الكعبة مخلوقة. يبقى القاعدة أيها الأحبة انتبهوا، قاعدة سهلة يسيرة، إنما الحلف يكون بالخالق سبحانه وتعالى، أما المخلوق فلا يجوز الحلف بالمخلوق أبدا، لا يجوز الحلف بالمخلوق. المخلوق هذا بقى نبي، المخلوق هذا ملك، المخلوق هذا ولي صالح، المخلوق هذا أمانة، المخلوق هذا كعبة، المخلوق هذا كذا، كل هذا لا يجوز الحلف به. يبقى الحلف إنما يكون بالخالق. لكن لعل قائلا يقول طيب أيها الشيخ إننا نقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى خلاف ما تقول. أقول وماذا تقرأ؟ يقول تقرأ نقرأ والضحى والليل إذا سجى، نقرأ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها إلى غير ذلك، نقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب ما كل هذه مخلوقات والله تبارك وتعالى حلف بها وأقسم بها، فإذا كان الله أقسم بالمخلوقات فعلام لا نقسم نحن بالمخلوقات؟ إذا كان الخالق أقسم بها فعلام لا نقسم نحن بها؟ نقول الجواب نحن قرأنا كما قرأت يا أخي، ونحن عرفنا ما في القرآن كما أخبرت أنت الآن، ولكننا نقول لك الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه. الرب سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، لأن الله إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فلعظمة خلق الله سبحانه وتعالى لها، ولعظمة مكانة هذا المخلوق عند الرب سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء، يحلف ربنا سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، ليبين عظمتها، ليبين مكانتها، ليلفت الأنظار إلى عظيم خلقها. أما العبد، أما المخلوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. ونحن لا نريد أيها الأحبة أن نضرب نصوص القرآن بعضها ببعض، أو نضرب نصوص القرآن بالسنة، بل ينبغي أن نتعلم قاعدة عظيمة، قاعدة الرسوخ، ألا وهي جمع النصوص في المسألة الواحدة، جمع النصوص في الباب الواحد. نأخذ هذا النص وهذا النص ونفهم النصوص بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة. نعم، لا نأتي نأخذ المتشابه من غير رد إلى محكم، بل عندنا المتشابه وعندنا المحكم. وشأن أهل الصلاح وأهل الرسوخ أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. فلذا نقول بأن الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من خلقه، لكن المخلوق لا يحلف إلا بمن؟ إلا بالخالق سبحانه وتعالى. إذا من الشرك الأصغر أن نحلف بغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان المحلوف به ملكا مكربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، لا يجوز هذا أبدا. لكن هل من الممكن أن يرتقي الحلف بغير الله إلى أن يكون شركا أكبر؟ الجواب نعم. نحن نقول الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن قد يتحول من شرك أصغر إلى شرك أكبر. كيف هذا؟ إذا قصد الإنسان تعظيم المحلوف به أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، يبقى هذا أصبح شركا أصغر ولا شركا أكبر؟ أصبح شركا أكبر، لأن الإنسان ما يحلف بشيء إلا وهو يعظمه. فإذا وصل تعظيم غير الله سبحانه وتعالى أكثر من تعظيم الله، كانت المسألة إذن ليست شركا أصغر، وإنما تتحول المسألة لتكون شركا إيه؟ أكبر. طيب سؤال قد يسأل واحد، يقول مثلا طيب يا شيخ والله أنا مثلا كنت في موقف من المواقف وتورطت في حلف، فقلت أحلف بغير الله سبحانه وتعالى لأن الحلف سيكون كذبا، أنا تورطت أن أحلف كذبا مثلا، شيء أخذته مثلا وأنا أريد أن أقول لم أخذه، فقال لي القائل خلاص احلف، فقلت لا أحلف بالله كذبا إنما أحلف بغيره. فقلت وشرف أبي وشرف أبي ما أخذت وشرف أبي ما أخذت، فما حكم ذلك؟ أنا يا شيخ والله ما أردت أن أكذب بيمين الله سبحانه وتعالى، فأردت أن أنتقل إلى غير الله عز وجل فحلفت بغير الله، فهل يا ترى هذا حرام أيضا؟ نقول هذه ورطة كبرى، هذه مشكلة. وما المشكلة؟ تعال معي إلى أثر ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لنفهمه نحن وأنت. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لهذه العبارة مهمة جدا، اكتبها كده. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره يعني بغير الله صادق. عجيب، يعني أحلف بالله كذب هذا أقل من أن أحلف بغير الله سبحانه وتعالى صادقا. كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذه عبارة في الحقيقة في غاية الأهمية، عبارة مهمة جدا جدا جدا. إذا أردنا نفهم هذه العبارة عن ابن مسعود رضي الله عنه فلندع شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يبين لنا مراد ابن مسعود. يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مراد ابن مسعود في هذه العبارة فيقول وذلك لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. انتبهوا معي أحبتي، حلف رجل بغير الله صادقا في سيئة وفي حسنة، ما السيئة؟ حلف بغير الله، وما الحسنة؟ الصدق. طيب حلف بالله كاذبا، عندنا حسنة وعندنا سيئة، فما الحسنة؟ حلف بالله، وما السيئة؟ كذب في حلفه بالله. إذن عندنا حسنتان وعندنا سيئتان. أما الحسنتان فحسنة الحلف بالله وهي حسنة التوحيد، وحسنة الصدق. أيهما أعلى، حسنة التوحيد أم حسنة الصدق؟ حسنة التوحيد بلا خلاف، حسنة التوحيد بلا خلاف أعظم من حسنة الصدق. يبقى الحلف بالله توحيد حسنة أعظم من الصدق في الحلف بغير الله. طيب وسيئة الشرك وهو حلفه بغير الله، هذه سيئة شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب هذه سيئة الشرك أعظم أم سيئة الكذب حين حلف بالله كاذبا؟ لا شك أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. إذن نحن إذا قلنا ما أعظم الحسنتين، حسنة التوحيد أم حسنة الصدق، تبين لنا أن حسنة التوحيد أعظم. وإذا قلنا ما أعظم السيئتين، سيئة الشرك أم سيئة الكذب، تبين لنا أن سيئة الشرك أعظم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا، يبقى أنا عندي سيئة الكذب بس حلفت بالله، عندي حسنة التوحيد أعظم من أن أحلف بغيره، هذه سيئة الشرك، صادقا حسنة الصدق. أفهمتم إذن مغزى كلام ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا؟ لكن ليس معنى هذا أننا نحلف بالله كاذبين، حرام هذا، لا يجوز أن نحلف بالله سبحانه وتعالى إلا صادقين. فالحلف بالله سبحانه وتعالى هو الحسنة وهو التوحيد، والحلف بغير الله سبحانه وتعالى هو السيئة وهو الشرك الأصغر. ثم انتقل رحمه الله تعالى ليبين لنا أيضا أنواعا أخرى من الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فقال ما قرأناه عليه في الحلقة الماضية ولكن لا منع أن نعيده. قال رحمه الله تعالى: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كان تعلقه وكلاه الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مريات فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذارا ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأ عنه وفي التمائم المعلقات انتاك آية مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مع سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام. هذه الأبيات المباركة التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا تتحدث عن وسائل أيضا تفضي إلى الشرك الأكبر، وسائل محرمة. هذه الوسائل تكلم عنها رحمه الله تعالى من تعليق التمائم وغير ذلك، ولهذا سنجعل هذه الفقرة أو هذه الأبيات سنجعل الحديث عنها على أقسام. القسم الأول التمائم وحكم تعليقها، القسم الثاني هل العين حق وكيف تتقى العين، القسم الثالث الرقى ما المشروع منها وما الممنوع. يبقى عندنا ثلاثة عناصر، ثلاثة أقسام. العنصر الأول عن التمائم وحكم تعليقها، العنصر الثاني عن العين هل العين حقيقة، هل العين حق وهل ممكن أن الإنسان يصاب بالعين فعلا وكيف يتقى ذلك. القسم الثالث في الرقى المشروع منها والممنوع. أيها الأحبة، إن كثيرا من الناس أصبح مولعا بتعليق التمائم. وما التميمة؟ التميمة ما يعلقه الإنسان في رقبته، على سيارته، على بيته، كل ما علقه الإنسان يسمى تميمة، سواء كانت من خيط أو كانت من مثلا حديد أو كانت من عظم أو كانت من ودعة أو كانت من أي شيء، فإن هذا يسمى تميمة، فإن هذا يسمى تميمة. فما نعلق نحن على الصدور، ما نعلق نحن على السيارات، ما نعلق نحن على البيوت. نرى بعض الناس اليوم مثلا قد يعلق إيه شيئا على بيت، بنى بيتا جديدا. طب يعمل إيه لما بنى البيت الجديد؟ بعد ما يبني البيت الجديد يوم يأتي مثلا بحذاء مثلا ثم يعلق على واجهة البيت، حذاء قديم بالي ثم يعلق على واجهة البيت. تسأل هذا الرجل ليه يا رجل تعلق هذا؟ يقول لك والله هذا من أجل العين، لأن هذا يمنع العين. بدل من أن ينظر الرجل إلى هذا البيت الجميل فيستحسنه فيصيبه بعينه، لا، ينظر إلى الحذاء، فالحذاء يأخذ العين، يأخذ العين. رجل مثلا ترى ما شاء الله رجل مرموق في مكانته في منصب رفيع، رجل مثقف، رجل تعليم عالي جدا، يركب سيارة فارهة ومع ذلك تجد هذا الرجل مثلا يعلق يدا من بلاستيك يسموها خمسة وخميسة، يضع الخمسة كده على وجهة الايه السيارة خلف الزجاج. لو سألت هذا الرجل المتعلم، لو سألت هذا الرجل المثقف ليه علقت هذه اليد من بلاستيك، يقول والله هذا لأتقي العين، هذا من تعليق التمائم. أيضا مثلا امرأة رزقت بولد، هذا الولد مليح، ولد وسيم مثلا، فتقول أنا أخشى عليه العين، فماذا تصنع؟ ثم تضع وتعلق في صدره مثلا شيئا من عظم أو شيئا مثلا من بلاستيك أو شيئا من حديد أو غير ذلك، ثم تقول إن سألتها عن ذلك لماذا تعلقين ذلك؟ لماذا تكبرين ولدك بهذه التمائم والمعلقات؟ تقول والله أنا أتقي العين. أليس هذا موجودا؟ أليس هذا في مجتمعنا منتشرا ومشهورا؟ بلى، موجود بكثرة في مجتمعنا، قل بيت إلا ويتعلق بشيء من هذا. هذا بيسمى بالإيه؟ بالتمائم. فالتمائم هي التي يعلقها الإنسان سواء على صدره، سواء كان في سيارته، سواء كان على بيته، سواء كان على مصنعه في محله. ترى الواحد يفتح محلا واسعا جدا ويجي على وجهة المحل مثلا ويطلب من يأخذ زهرة أو يأخذ دما مثلا، ثم يلطخ وجهة الايه وجهة المحل بالدم. تقول له لماذا تصنع هذا؟ يقول والله أنا أتقي العين، أنا أتقي العين. طيب لماذا هذا كله؟ لماذا هذه المعلقات؟ ولماذا هذه التمائم؟ هل يا ترى هذه التمائم مشروعة أو ممنوعة؟ هذه التمائم التي نفعلها نحن، هل هذه مشروعة مباحة أو أنها ممنوعة؟ لماذا لا يسأل الناس أنفسهم هذا السؤال؟ لماذا لا يسأل الرجل إذا أراد أن يعلق تميمة أن يسأل نفسه أولا هل هذا مشروع أم ممنوع؟ لماذا لا يأتي طالب علم يسأله ده مشروع أم ممنوع؟ يا فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعلق على صدر ولدي شيئا من حديد أو شيئا من خرز أو شيئا من بلاستيك أو غير ذلك؟ وما قصة خمسة وخميسة وهذه القصص كلها؟ ما هذه القصة؟ هل هذا من المشروع أو هذا من الممنوع؟ نقول أيها الأحبة، إن مصنفنا رحمه الله تعالى هنا في هذه الأبيات يبين أن هذه التمائم المعلقات على صدور الناس وعلى وجهات محلتهم وعلى سياراتهم وعلى مصانعهم كلها من وسائل الشرك، وكلها حرام ولا تجوز. لا تجوز، يعني لا يجوز أن أعلق على صدر ولدي شيئا، لا يجوز أن أعلق على سيارتي شيئا. نعم لا يجوز. فما الدليل على أن التمائم هذه لا يجوز تعليقها؟ الدليل على هذا أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله فيستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذه المعلقات، إن أرادني الله بضر هل ترد هذا الضر، أو أراد الله عز وجل بي بلاء هل تدفع هذا البلاء وتمنع نزوله، هل ترفع ضرا لاحق بي أو تدفع بلاء أراد الله عز وجل أن ينزله بي. إذا أراد الله عز وجل أن أصاب بالعين، فهل هذه الحذاء، هذا الحذاء ولا هذه الخرزة ولا هذه العظمة ولا هذه التميمة المعلقة من أي نوع كان، هل هذه تدفع العين؟ أبدا ما تدفع العين. إذا أراد الله عز وجل بي ضرا أو أراد الله عز وجل بي بلاء فلن تدفع هذه الأشياء، إنما تدفع هذه الأشياء بالوسائل الشرعية إذا شاءها الله عز وجل وقدرها أن ترفع وأن تدفع بالوسائل الشرعية. أما هذه المعلقات فما تدفع أبدا. الآن بعض الناس كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا، بعض الناس إذا مات الذئب، مات الذئب مثلا، يمياجي بعين الذئب، بعين الذئب ثم يعلقه على صدر ولده. تسأل الرجل أو تسأل المرأة: لماذا علقت عين الذئب على صدر ولدك الصغير؟ يقول: لأن الجن يخافون من عين الذئب، الجن إذا نظرت إلى عين الذئب خافت وهربت. يبقى هو يعلق عين الذئب ليه؟ يعلق عين الذئب من أجل أن يهرب الجن، فالجن يخاف من الذئب، ولهذا إذا مات الذئب فلتأتي بعين الذئب ولتعلق عين الذئب. هذا الكلام منين جبتوه؟ أخبركم الجن ولا أخبركم رب الجن سبحانه وتعالى؟ منين جبتم هذا الكلام؟ أو يجي بودعة، والودعة هي التي يؤتى بها من البحر شيء أبيض، كما قال ابن الأثير في النهاية شيء أبيض يأتون به من البحر يعلقون على صدر الصبيان، على صدور الصبيان لتدفع العين. النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك كله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أرجو يا أحبتي أن تنتبهوا معي لهذه الأدلة، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من علق، من تعلق، لأن من علق شيئا تعلق به قلبه. نعم، نحن ما نعلق التمائم هذه إلا حين يتعلق القلب بهذه التمائم، وحين يتعلق القلب بهذا الموضوع بالخرز أو العظم أو الحذاء أو غير ذلك من هذه الأشياء. فمن تعلق، هذه أبلغ من علق، لأن فيها الإشارة إلى تعلق القلب بهذه التميمة. من تعلق تميمة من أي نوع كانت فلا أتم الله له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أتم الله له، هذه الجملة فلا أتم الله له إما أنها جملة دعائية، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من تعلق التميمة ألا يتم الله له، وهذا دعاء من ترجى إجابته. يبقى يا ويل من تعلق تميمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق تميمة ألا يتم الله شفاءه. يا صعبة دي جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أو أن تكون الجملة جملة خبرية، يعني فلا أتم الله له فيكون من تعلق تميمة لا يحصل له تمام الشفاء، وإذا كانت إخبارا فهي إخبار صادق. إذن فلا أتم الله له إما أن تكون جملة خبرية وهذا خبر صادق، وإما أن تكون جملة دعائية وهذا دعاء من ترجى إجابته ومن ترجى إجابة دعوته. ومن تعلق ودعة من البحر أو غير ذلك فلا ودع الله له، لا تركه ساكنا. ألست أنت أيها الرجل، ألست أنت أيتها الأم تعلقين التميم من أجل أن يتم الله شفاء، وتعلقين الودعة من أجل الراحة والسكون والدعة؟ أبدا. من تعلق تميمة فلا يحصل شفاء، ومن تعلق ودعة فلا يحصل سكون ولا هدوء. ياه، ده الأمر خطير جدا جدا. نعم خطير جدا، وهذا الحديث حديث صحيح لغيره من مجموع طرقه، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات، وصححه الحاكم رحمه الله تعالى ووافقه الذهبي، وإن كان فيه خالد بن عبيد المغافري لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات، لكن الحديث صحيح من حديث عقبة بن عامر بلفظ من تعلق تميمة فقد أشرك. فالراجح أن الحديث صحيح لغيره إن شاء الله تعالى، فيكون معنى الحديث إذن خطيرا جدا، فيكون معنى الحديث خطيرا جدا أن من تعلق تميمة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم شفاءه، ده مشكلة، دي مصيبة كبيرة جدا. يعني أنت أيتها المرأة إذا أردت أن تعلقي شيئا لتدفع به العين عن ولدك فسوف يصاب الولد بالأمراض. من تعلق تميمة من أجل الشفاء فسوف يبتليه الله عز وجل بالمرض ومواصلة المرض. يبقى لا يجوز أبدا أن نعلق تميمة أو أن نعلق ودعة. وقد أيضا جاء عند الإمام أحمد وكذا ابن ماجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد وضع هذا الرجل في يده حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء هذا؟ لما وضعت هذه؟ فقال: من الواهنة يا رسول الله، أي عندي مرض يسمى بالواهنة، وهذا مرض إنما يأتي في العضد. فقال: من الواهنة يا رسول الله، يعني من المرض الذي أصابني، أنا واضع هذه الحلقة في يدي من هذا المرض الذي أصابني. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبه يا أخوان، أنا أعلم أن هذه الأشياء جديدة على كثير من الناس، لأننا عشنا في هذه الأشياء، عشنا من الصغر في تعليق التمائم وفي تعليق الأحجبة وفي تعليق الودع وفي تعليق عين الذئاب وفي تعليق الخرز والعظم وكل هذا، نحن ابتلينا بهذا على بيوتنا، على وجهات محلتنا، على كل شيء. فالرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الواهنة يا رسول الله، أي أنني وضعت هذه من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لن تزيدك إلا وهنا، لن تزيدك إلا مرضا، لن تزيدك إلا ضعفا، أنت قد لبستها من أجل الواهنة، انزعها فإنها لن تزيدك إلا وهنا ومرضا، فإنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى ورواه ابن ماجه، لكن ليس عند ابن ماجه لفظ فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وقال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن من علق شيئا من أجل غرض من الأغراض أنه يعاقب بنقيض قصد، فمن علق شيئا يريد صحة ابتلي في صحته، ومن علق شيئا يريد زواجا ابتلي في هذا الأمر، ومن علق شيئا يريد إنجابا ابتلي في هذا الأمر فلم ينجب، وهكذا. فمن تعلق شيئا عاقبه الله سبحانه وتعالى بنقيض قصد. يبقى أنت أيتها الأخت وأنت أيها الأخ، إذا أردت أن تحفظ السيارة، إذا أردت أن تحفظي ولدك بتعليق هذه الأشياء، فإن الابتلاء سيحصل وإن العقاب سيحصل، ومن طلب شيئا بغير حله عوقب بضده، عوقب بضده. لكن قائلا قد يقول: لكن يا شيخ، نحن إذا نظرنا إلى الواقع اليوم نجد أن بعض الناس بيقول: والله فعلا أنا كنت مريض مرضا معينا، وبعدين لما علقت هذه الحلقة ولما علقت كذا شفاني الله. فماذا تقول أنت الآن؟ بتقول: من تعلق تيمة فلا أتم الله له. فكيف نقول هذا؟ نقول: أنا ما قلت من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إنما الذي قال هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل النبي ينطق عن الهوى؟ أبدا، ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن كيف نوافق بين هذا وبين الواقع؟ أقول نجيب عن هذا التساؤل بحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذا رواه ابن ماجة ورواه البغوي في شرح السنة، والحديث صحيح بطرقه، عن زينب زوجة ابن مسعود. أنا أرجو أن تنتبه بهذه لهذا الحديث ولهذه القصة، أن زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنه قالت: كان ابن مسعود إذا أراد أن يدخل بيته تنحنح، يعني إذا أراد ابن مسعود يدخل البيت يقول وهكذا تنحنح، تنحنها حتى يعلم أهل بيته بمقدمه. وهذا من الأدب، الإنسان إذا دخل البيت يمكن يعني تكون زوجته مثلا على منظر لا تريد أن يراه، يعني أن يراها أحد من زوج أو كذا، يمكن مثلا ابنته، يمكن ولده، يمكن كذا. فمن السنة الإنسان إذا أراد أن يدخل بيته يصدر صوتا قبل الدخول ليعلم أهل البيت بمقدمه. فتقول زينب: وكانت عندي امرأة ترقيني من الحمرة، عندها مرض يسمى بالحمرة، قالت: وكانت عندي امرأة عجوز ترقيني من الحمرة، من داء معين عندها. قالت فلما تنحنح ابن مسعود أدخلتها تحت السرير، أدخلت هذه المرأة العجوز تحت السرير حتى لا يراه ابن مسعود رضي الله عنه. قالت فأتى ابن مسعود فجلس بجواري فرأى في عنقي خيطا، طبعا المرأة ترقيها وجعلت خيطا في إيه؟ في عنقها. قالت فرآه ابن مسعود رضي الله عنه، قالت فنزعه وقال ما هذا؟ قالت خيط رقتني امرأة به، امرأة رقتني فوضعت لي هذا الخيط. فماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ الله أكبر. شوف الآن الواحد مثلا ممكن يكون له ولد، أنجب ولدا من أسبوع أو من أيام أو كذا، يوم يدخل ليأخذ ولده ليقبله ويحمله يجد هذا الولد مسلسل ومقيد بالحديد والخرز وكذا، ومع ذلك لا يسأل، لا يسأل، لا يسأل الأم من لما وضعت هذا الشيء ولما أتيت بهذا الشيء، ما يسأل الأم عن هذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لما وضعت هذا؟ قالت امرأة أتت فرقتني ووضعت خيطا، فنزع ابن مسعود رضي الله عنه، نزع مباشرة وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله يعني ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. أنت تأتي بالشرك في بيتي، أنا ابن مسعود الصحابي تأتي أنت بالشرك في بيتي، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة هذا خرز يوضع في الصدر من أجل السحر، وكانوا يصنعون هذا من أجل أن تحب المرأة زوجها أو أن يحب الزوج امرأته. يعني امرأة مثلا عاوزة زوجها يحبها وما تجوزش عليها مثلا ولا كذا، ثم تعمل إيه؟ ثم تذهب إلى الساحر، يوم الساحر يضع لها شيئا من الخرز هذا، ثم تعلقه حتى تصرف قلب مين؟ قلب الزوج إليها. خلاص تشوف الزوج مولع قاعد في الشغل عمال يتصل بتليفونات، بتصل السلام عليكم وعليكم السلام، انت عامل ايه؟ والله وحشانه جدا، انا اريد ان اتي، انا اكاد اهرب من الشغل لاتي اليك. خلاص حب جنون او العكس. فكانوا يفعلون من اجل العطف او من اجل الصرف، يعني مثلا ليأكل مثلا حمى من الحموات، مثلا تريد ان تفرق بين ابنتها وبين زوج ابنتها، فتعمل ايه؟ تذهب الى الساحر، يوم الساحر يفعل هذا الشيء من أجل أن يصرف الزوجة عن زوجته. أو مثلا امرأة كان فيه زوج أو فيه رجل يريد أن يتقدم لابنتها فترك ابنتها وتزوج غيرها، فهي تريد أن تفسد عليه حياته، فماذا تصنع؟ ثم تروح عند الساحر، يقوم الساحر بهذا بعمل هذا الشيء ليصرف هذا الرجل عن امرأته. فالصرف والعطف عن طريق هذا يسمى بالتولة. فقال ابن مسعود إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، لأغنياء عن الشرك، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فماذا قالت زوجة ابن مسعود؟ وهذا هو موضع الشاهد، انتبهوا معي. قالت زوجة ابن مسعود كيف ذاك ولقد كنت أصاب في عيني ويأتيني في عيني شيء فأختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني فتسكن. كانت عيني تقذف، تقذف يعني زي ترف أو تنخسها أو تؤلمها توجعها يعني. قالت فكنت آتي إلى رجل من اليهود فكان يرقيني فتسكن العين. إذن زوجة ابن مسعود تستدل عليه بالإيه؟ بواقع إن فعلا كانت تأتي رجل من اليهود وكان يرقيها ويضع لها مثل هذه الأشياء وتسكن عينها. فبما أجابها ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما ذلك من الشيطان. قد يقع هذا، لكن ليس هذا تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لا ينطق عن الهوى، وإنما ذلك من الشيطان يقوم بنخس عينك. هو اللي بينخس عينك، الشيطان هذا بينخس عينك، فإذا رقاها يعني الرجل اليهودي إذا رقاها كف الشيطان عنها، كف الشيطان عنها. يعني إذن ممكن يكون الجن، يكون هذا المرض ابتلانا الله، ابتلى الله سبحانه وتعالى ولدك به عن طريق الجن، يوم تذهب إلى الساحر أو تذهب إلى هذا العراف أو تذهب إلى فلان من الناس أو تضع الخرز هذا، يوم يرفع الشيطان، يوم يرفع الجن يده عن هذا فيحصل الشفاء، فتربط أنت بين الشفاء وبين الإيه؟ وبين الخرز، تربط بين الشفاء وبين العظم، بين الشفاء وبين الحديد، فتظن أن الذي شفاك هو الحديد أو أن الذي شفاك هو الخرز. فقال ابن مسعود إنما ذلك من الشيطان ينخس عليك، فإذا رقاق هذا الرجل كف الشيطان عنها. ألا أدلك على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يقول ابن مسعود لزوجته، ألا أدلك على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي يقول رب الناس أذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء أن لا يغادر سقما. يعني اللهم اشفني شفاء لا يغادر سقما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذا، دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ندفع العين بدعاء الله سبحانه وتعالى، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إنما بالخرز، إنما بالتمائم، هذا لا يمكن ولا يجوز ولا ينبغي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك مطلقا، منع ذلك مطلقا. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة غزاه وفي صفرة صفر مع أصحابه، أرسل النبي مناديا ينادي صلى الله عليه وسلم، ينادي في الجيش أن من علق في رقبة بعيره قلادة أو وترا فليقطعه. قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فدلت هذه الأحاديث كلها على أنه لا يجوز لنا أن نعلق هذا أبدا، لا يجوز لنا أن نعلق أي شيء من الأشياء. معنى ذلك أنه هل العين حق؟ نعم العين حق فعلا، قد يصاب الإنسان بالعين فالعين حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم العين حق، بل قد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، قد يصيب الإنسان بعينه رجلا فيدخله القبر أو يصيب جملا فيدخله القدر، فالعين حق. وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال ابن عباس وقال مجاهد هذا في الكافرين كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون إصابته بالعين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليقتلونك قتلا بأعينهم. العين حق، موجود الحسد هذا، العين هذا حق، لكن كيف نتقي العين؟ لا نتقي العين بالخرز ولا نتقي العين بالتمائم، إنما نتقي العين بالأذكار والأوراد الشرعية، نتقي العين بالرقية الشرعية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كقراءة سورة الإخلاص، كقراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، مثل الأدعية أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. إذن العين حق فعلا، ولكن نتقي العين بالأوراد الشرعية بالأذكار الشرعية، فإذا أصيب أحدنا بالعين فليلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى، ما يلجأ إلى التمائم ولا يلجأ إلى هذه الأحراز التي يضعوها في صدور الصبيان أو يضعها في السيارات أو يضعها على البيوت، هذا من الشرك، هذا من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. وقد ينتقل إلى الشرك الأكبر، نعم قد ينتقل إلى الشرك الأكبر، إذا ظن الإنسان أن الذي يدفع البلاء هو هذه العظمة، أن الذي يدفع البلاء هو هذه الخرزة، أن الذي يدفع البلاء هو هذا الحذاء، فيكون مشركا شركا أكبر لأن الذي يملك النفع والضر واحد هو الله سبحانه وتعالى. فمن ظن أن هذا الحديد وأن هذا الخرز يرفع فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. أما إذا قال والله يا وسيلة من الوسائل لكن الذي يرفع الضر هو الله، فإننا نقول إنك أشركت شركا أصغر، يعني أنت على كلا الأمرين آثم، أنت على كلا الأمرين آثم. إن علقت التمائم تريد رفع الضر فيها وتقول هي التي تدفع الضر وترفع البلاء فقد أشركت الشرك الأكبر. مسألة ليست سهلة يا إخواني، ليست سهلة، مسألة مش حديدة ولا خرزة، المسألة اعتقاد، المسألة توحيد وشرك. ولهذا ذكر مصنفنا رحمه الله تعالى هذه الأمور وهذه الأنواع حتى لا نقع في الشرك أبدا، ونبتعد عن الشرك، ولنلجأ ولنجعل ملجأنا إلى الله ومفزعنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن التمائم لا يجوز تعليقها، إذن العين حق، إذن الرقى حق وسنة ومشروعة، لكن إذا كانت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ليس شركا. فلو اخترت أنا مثلا أدعية لم ترد في القرآن ولا في السنة فنقول جائز إذا لم تكن حاوية ألفاظا شركية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر أعرضوا علي رقاكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. فطالما إن الرقية ليس فيها لفظ شرك ولا كذا يبقى جائزة. فلو قال الإنسان مثلا اللهم اشف ولدي، يا رب ارفع ما به من ضر، يا رب كذا، كل هذا جائز إن شاء الله. يبقى احنا الرقى المشروعة، إنما الرقى لكانت زمان عند أمهاتنا وجدتنا، كانت المرأة تأتي تقول لابنها رئتك من عين فلان، رئتك من كذا، من عين علان، رئتك من إلى غير ذلك من الألفاظ. بعضهم كان يدخل ألفاظا شركية أو كذا، كل هذا لا يجوز. إنما الرقى المشروعة، الرقى الثابتة في القرآن والسنة، هذا أولى ما يرقي الإنسان به نفسه. وكذلك الرقى التي لم ترد في القرآن ولا في السنة لكنها لا تشتمل على ألفاظ شركية. هذا هو مجمل الموضوع الذي ذكرناه، وبهذا يتبين لنا أنه إن شاء الله لا حرج في الرقية إذا كانت مشروعة. بقي نقطة واحدة، هل يجوز أن أعلق حجابا من القرآن؟ اختلف السلف كما ذكر مصنفنا رحمه الله تعالى، والذي يترجح من هذه المسألة أنه لا يجوز تعليق شيء ولو كان من القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا يعرضه للإهانة، ولأن هذا المصحف أو هذا المعلق من القرآن قد يظن الإنسان أنه هو الذي يحصل به الشفاء، وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يكرهون، أي أصحاب المسعود كانوا يكرهون المعلقات والتمائم سواء من القرآن أو من غير القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا توحيدنا، وأن يجنبنا وإياكم الشرك أكبره وأصغره، وأن يغفر لإخواننا الذين كانوا يعلقون التمائم، وأن يتجاوز عنهم، وأن يهديهم إلى نزع هذه المعلقات ونزع هذه التمائم، ليتجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى، وليكون الملجأ إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.